بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ميراث الجدات، وذكرنا أن هناك من الجدات من ترث بإجماع أهل العلم، فمن يرث منهن بالإجماع؟ ها، ميراث السدس، فمن الذي يرث منهن؟ أم الأم وأم الأب، هاتان الجدتان وارثتان بإجماع العلماء. ها أيضا ممن ترث؟ قبلها بقي واحد أيضا مجمع عليها، أم الأم، يعني بمحض الإناث، فهذه أيضا ترث بلا خلاف بين أهل العلم. الرابعة التي ذكرت أم الأب، وهذه ترث عند عامة العلماء خلافا لداود الظاهري الذي قال لا ترث، قال لأنه لا يرثها هو فهي لا ترثه. الصحيح ما عليه عامة العلماء. هل بقي أخذنا شيء من الجدات؟ هذه الأربع، أم الأم فهذه وارثة بإجماع العلماء، كذلك أم الأب، كذلك أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، كذلك أم الأب ترث عند عامة العلماء. ها، أخذنا أم أبي الأب، قلنا ترث، هل في خلافه بالإجماع؟ بالإجماع، وهذا الذي أريد أن أنبه عليه، أنه حصل مني أنا وهم في أم الأب، هي ترث عند جمهور العلماء، ليس في إجماع، قد وجد خلاف، فينبه على هذا. الجدة الخامسة التي كنا ذكرنا في الدرس الماضي، أم أبي الأب، قلنا هي وارثة بإجماع العلماء، والصحيح أنها وارثة عند الجمهور، لكنه ليس إجماع، قد وجد فيه خلاف، خالف في هذا المالكية، فقالوا لا ترث. فهذه خمس جدات وارثات، منهن ثلاث يرثن بالإجماع، وهن أم الأم وأم الأب وأم أم الأم، وإن علت بمحض الإناث. والجدة الرابعة هي أم الأب، وهذه ترث عند عامة أهل العلم، والجدة الخامسة هي أم أبي الأب، وهذه ترث أيضا عند الجمهور، خالف في هذا المالكية. من المسائل المتعلقة بميراث الجدات، ما عدا هؤلاء من الجدات؟ هل يرثنا أو لا يرثنا؟ هذا سيأتي له ضوابط. من هذه الضوابط مثلا، كل جدة أدلت بأب غير وارث، كل جدة أدلت بأب غير وارث فإنها لا ترث، عند عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعا. كل جدة أدلت بأب غير وارث، وذلك كالتي تدلي بأب بين أمين، أدلت بأب بين أمين، وهي أم أبي الأم، أم أبي الأم. فهذه أدلت بذكر غير وارث، لأن هذا الذكر أدلى إلى الميت بأنثى، هو أم أبي أمه. هذا الأب هو أبو أمه، فهو غير وارث أبو الأم. فأمه التي هي مدلية بهذا الذكر الغير وارث لا ترث. حكى عليه بعضهم الإجماع، وممن حكى الإجماع فيه ابن قدامة رحمه الله في صفحة 70 من المجلد العاشر. ثم ذكر أنه قد خالف فيه بعض التابعين. خالف فيه جابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين فقالوا ترث. قال وهو قول شاذ، أي قول هؤلاء قول شاذ، لا نعلم اليوم به قائلا. قال لأنها أدلت بغير وارث، فلم ترث، هي كالأجنبي. فهي الجدة التي تدلي بأب غير وارث وهو الأب الذي يكون بين أمين لا ترث. بقي الجدة المدلية بالأب الوارث، هل ترث مع وجوده؟ أي أم الأب، سبق معنا أنها ترث بالإجماع، فهل ترث مع وجوده أو إنما ترث إذا لم يكن موجودا؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنها ترث مع وجوده، وصح هذا عن عمر رضي الله عنه. وصح هذا أيضا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، أنهم ورثوا أم الأب مع وجود الأب، الجدة من جهة الأب مع وجود ابنها. وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغير من أهل العلم. وحجتهم في ذلك أن الجدة أم، فهي ترث ميراث الأم لا ميراث الأب. فإذا كانت ترث ميراث الأم لا ميراث الأب، لا يحجبها الأب عند وجوده. الجدة هي من الأمهات، فأم الأب هي أم للميت، فميراثها ميراث أم، فلا يضر وجود الأب الذي هو ابنها الذي أدلت به، فإنها ترث مع وجوده ولا يحجبها، لأن ميراثها ميراث الأم. وخالف في هذا جمهور المتأخرين أي كباقي الأئمة الأربعة من خلاف غير السلف أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي، وصح عن زيد بن ثابت وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن، أو قل بي هو حسن من طريقين عن علي رضي الله عنه. فقالوا لا ترث، لا ترث مع وجود ابنها، واحتجوا بالقاعدة المشهورة أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، قالوا فهي أدلت بابنها فلا ترث مع وجوده، كالجد، إذا وجد الجد والأب لا يرث الجد شيئا لأنه أدلى بالأب فلا يرث مع وجوده، وأم الأم مع وجود الأم، الجدة من جهة الأم لا ترث مع وجود الأم، قالوا فكذلك هذه الأم، هذه الجدة التي هي أم الأب لا ترث مع وجود الأب. والصحيح هو القول الأول، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه القاعدة من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده قد حصل لها تخصيص، أو قد استثني منها، من استثني منها الإخوة لأم، فهم يرثون مع وجود أمهم التي أدلوا بها. قال فكذلك هذا مما يستثنى من هذه القاعدة، أيضا ما سبق التعليل به أن ميراث الجدة ميراث أم فلا يضر وجود الأب، بخلاف الجد مع الأب فإن الجد يرث مقام الأب، يرث ميراث الأب إذا لم يكن الأب موجودا، فإذا وجد الأب يحجبه، أما الأم فلا ترث ميراث الأب، الجدة من جهة الأب لا ترث ميراث الأب إنما ترث ميراث الأم، فلا يضر وجود ابنها. لا يضر وجود ابنها بل ترث معه. أيضا مما يتعلق بذلك ما إذا اجتمعت جدات، فمن نورث منهن ومن نسقط، هذا له صور. الصورة الأولى إذا كانت إحدى الجدتين أما للأخرى، إذا كانت إحداهما أما للأخرى كأم الأم وأم أم الأم، إحداهما أما للأخرى، فهذا بإجماع العلماء أن القربى منهما تسقط البعد، فلو وجدت جدته أم أمه ووجدت أمها فبالإجماع أن الميراث لجدته أم أمه، وأما أمها فلا ترث شيئا، فالقربى منهما تسقط البعد. الصورة الثانية إذا كانت الجدتين، إذا كانت الجدتان من جهتين، إذا كانت الجدتان من جهتين، يعني واحدة من جهة الأم والأخرى من جهة الأب، فإن كانت في درجة واحدة فيشتركان فيه في السدس، إن كانتا في درجة واحدة فالسدس بينهما، فإن كانتا مختلفتين في الدرجة، أن إحداهما أقرب من الأخرى، فالقربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب عند عامة العلماء، إذا كانت القربى من جهة الأم والبعد من جهة الأب أبعد منها، فعند عامة أهل العلم أن القربى من جهة الأم هي التي تأخذ السدس، والبعد التي هي من جهة الأب تسقط. وخالف في هذا ابن مسعود فيما صح عنه، فكان يجعل السدس بينهما حتى في هذه الصورة، قال بقول ابن سعود بعض التابعين كيحيى بن آدم وشريك، وقد كان مذهب ابن مسعود أنه لا يحجب الجدة إلا بالأم، إذا وجدت الأم تحجبها، وأما إذا لم توجد الأم فيقسم السدس بينهن أجمع ولو كثرنا، ولو كان بعضهن أقرب من بعض. إذن فهذه إلى الآن كم هي صور؟ إذا اجتمعت الجدات ثلاث. الصورة الأولى إذا كانت إحداهما أما للأخرى، فهذه بلا خلاف بين أهل العلم أن القريبة تحجب البعيدة. الصورة الثانية إذا كنا من جهتين وهما في درجة واحدة فالسدس يكون بينهما. الصورة الثالثة إذا كنا من جهتين وإحداهما أقرب من الأخرى، درجتها أقرب من الأخرى، فإذا كانت القربى من جهة الأم فعند عامة العلماء تحجب البعد من جهة الأب ولا ترث معها شيئا. كان توجد جدة أم أم، الجدة التي هي أم الأم، وتوجد جدة أخرى التي هي أم أب الأب، فالقربة عند أكثر العلماء هذه من جهة الأم تحجبها. بقي إذا كانت القربة هي من جهة الأب والتي هي من جهة الأم أبعد منها، نفس هذه الصورة إلا أنه يختلف عكس الأولى، إذا كان من جهتين وإحداهما أقرب من الأخرى لكن التي هي من جهة الأب أقرب من التي هي من جهة الأم، هل تحجبها هذا في قولان لأهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنها تحجبها، كما أن القربة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، قال كذلك العكس إذا كانت القربة من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم. فالقول الأول أنها تحجبها، وهذا رواية عن أحمد وجاء عن علي رضي الله عنه وهو حسن عنه من طريقين. وصح هذا عن زيد بن ثابت وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي. وحجتهم أنها جدة قربة، فتحجب البعد، قالوا وكما أن القربة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، فكذلك إذا كانت القربة من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم. قالوا أيضا لأن ميراث الجدات هو ميراث الأم، فإن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا ومن جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن. ككل الورثة إذا كانوا من جهة واحدة واجتمعوا فالأقرب منهم هو الذي يأخذ الميراث والأبعد يسقط. قالوا فكذلك الجدات. القول الثاني أنها لا تحجبها بل يكون السدس بينهما، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعي أيضا. وهو مذهب الإمام مالك. وهو رواية أخرى أيضا عن زيد بن ثابت سندها حسن. عللوا قالوا لأن هذه القربة من جهة الأب، الأب هذا الذي تدلي به، الأب الذي تدلي به لا يحجب الجد من قبل الأم، فإذا وجد أب جد من قبل الأم لا تحجبه أو لا يحجبها، ترث معه. قالوا فالأب لا يحجب الجدة من جهة الأم. قالوا فكذلك التي تدلي به وهي أمه، أم الأب، جدة من جهة الأب، لا تحجب الجدة من جهة الأم وإن بعدت. قالوا بخلاف المدلية بالأم، الجدة من جهة الأم هي قوية فإنها تدلي بالأم والأم تحجب جميع الجدات. قالوا فبهذا ظهر الفرق بين إذا كانت القربة من جهة الأم وإذا كانت القربة من جهة الأب. فإذا كانت القربة من جهة الأم فهي جدة قوية لأنها تدلي بالأم التي تحجب جميع الجدات، وأما الجدة من جهة الأب حتى ولو كانت قريبة قالوا ليست قوية لأنها تدلي بالأب والأب لا يحجب الجدة من جهة الأم. وأجاب بعضهم عن هذا قالوا لأنها لا تحجب لأنها لا ترث ميراث الأب وإنما ترث ميراث الأم لكونهن أمهات. وعلى كل فالقولان قويان في هذه المسألة، وكل قول قال به جماعة من الصحابة فيما إذا كانت القربة من جهة الأب هل تحجب البعد من جهة الأم. ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه من حيث السهولة أسهل، فإنه إذا لم توجد الأم ووجدت جدات وإن اختلفت درجتهن قسم السدس بينهن. فهذا حاصل ميراث الجدات، وهي من أكثر مسائل الفرائض تشعبا أو تفريعا. ثم في المسألة التي تلي ذكر الشوكاني ميراث الجد، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل يجب على المرأة غسل الجمعة إذا حضرت صلاة الجمعة؟ فنعم يجب عليها أن تغتسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما إذا لم تحضر صلاة الجمعة فلا يجب عليها أن تغتسل، فالاغتسال ليس ليوم الجمعة بل هو لحضور صلاة الجمعة للاجتماع فيه كما تدل عليه روايات كثيرة، فهو لحضور المسجد لا لأجل يوم الجمعة. أخوني يقول هل يشترط في اتباع الجنازة أن يكون على وضوء؟ لا يشترط ذلك، وإنما الصلاة على الجنازة هي التي يشترط لها الوضوء، أما اتباع الجنازة فلا يشترط لها الوضوء. ويقول إذا صلى شخص على الجنازة في المقبرة فهل له قراطان؟ نعم، إذا تبعها إلى المقبرة ثم صلى عليها يصدق عليه الحديث أنه تبع الجنازة وصلى عليها فله قراطان. ويقول هل يشترط في تسليم الصلاة الالتفات أو لا يشترط؟ نعم، لا بد من الالتفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقبل عليهم بوجهه كما قال البراء، كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فلا بد من الالتفات فيه. وأخ يسأل أنه يعمل وكيلا في بناء مسجد فاشترى نوافذ للمسجد بمبلغ 2 مليون، واتفق مع صاحب الورشة أنها بمبلغ 2 مليون، فأعطى لصاحب الورشة 1,900,000 و100,000 الباقي أخذها له، يقول إنه نقص صاحب الورشة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، فما دام وكيلا في بناء مسجد فكل ما نقص هو للمسجد، حتى لو قال له صاحب الورشة هذه النوافذ 2 مليون وهذه 100,000 مني لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا أن يعطيه مقابل شرائه منه، ويكون هذا من الرشوة، فهو عامل في هذا الحال موكل، ولا يجوز له قبول هدية مقابل عمله الذي وكل به، فلا يجوز له ذلك. أخوني يقول ما حال هذا الحديث من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه بعد صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إلى آخره. هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ وليس بمحفوظ بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، والمحفوظ أن هذا يقال في أذكار الصباح والمساء، جاء أنها تقال 10 مرات بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند أحمد وغيره، وجاء أنها تقال 100 مرة في اليوم في الصحيحين، وجاء أنها تقال في الصباح 10 مرات وفي المساء 10 مرات عند أحمد وإسناده صحيح. أما جعل ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب وقبل أن يثني رجليه وينصرف، فبهذا اللفظ هو ضعيف ويخالف ما في الصحيح، ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استغفر 3 ثم انصرف، ينصرف إلى الناس بعد القول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، والاستغفار 3. وقد كتب أخونا أبو الزبير رسالة في بيان ضعف هذا الحديث، سبق قرأناها هنا أو قرأنا منها في بيان طرقه وأنها ضعيفة. أخوني يقول: كثير من مساجد العامة يتحرون قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة استحسانا وتذكيرا للناس، فهل هذا جائز؟ اتخاذ ذلك عادة، هذا يكون من المحدثات أنه يتخذ ذلك عادة ويقرأ بها في كل صلاة العشاء من ليلة الجمعة، هذا بدعة، تحري ذلك والتعبد به هذا بدعة، فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ولو قرأها أحيانا اتفاقا دون تحر أو قصد لذلك فهذا جائز. أخ يقول: ما هي أفضل الطبعات لتفسير البغوي وفتح الباري والدراري المضية من أجل نشتري كتبا؟ وبعض أقاربي يسأل عن ذلك يريد شراءها. أما فتح الباري ففيما أعلم أحسن ما طبع طبعة مؤسسة الرسالة، خرجوا الأحاديث التي في فتح الباري وخرجوا الآثار، حصل تنبيه على الأخطاء العقدية التي فيها تأويل للصفات، فالنسخة التي هي طبعت مؤسسة الرسالة تعتبر أحسن ما طبع لفتح الباري لابن حجر رحمه الله. وأما الدراري المضية فهناك طبعات كثيرة وكلها متقاربة. لا نستطيع القول أن بعضها أفضل من بعض، كلها متقارب، طبعة مؤسسة الرسالة والطبعة التي عليها تحقيق صبحي حلاق كلها متقاربة، لم تسلم من أخطاء في المتن ومن أخطاء في التخريج. وأما تفسير البغوي فأحسن ما رأيت هي طبعة دار إحياء التراث التي حققها عبد الرزاق المهدي، ولكن هي غير موجودة، معدومة من المكاتب، بحثنا عنها وسألنا عنها في اليمن في السعودية معدومة كأنها لم تطبع بعد. والموجود الآن كلها متقاربة أيضا، الموجود الآن المطبوعة كلها متقاربة، فأي نسخة تشتريها هي مقاربة للأخرى، بعضها مأخوذ من بعض. وكنا نظن أن الطبعة التي هي دار طيبة وهي محققة جيدة فإذا هي مثل غيرها، بل ربما فيها أخطاء أكثر من غيرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.